بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، قد ذكرنا في الدرس الماضي ما يعترض به من يعترض من الذين يحتجون بالقدر على مخالفة الشرع فيقعون في المخالفات وفي الذنوب والمعاصي، وإذا أنكر عليهم قالوا هذا بقدر الله، وربما استدلوا بما جرى بين موسى وآدم عليهم الصلاة والسلام حين احتج آدم عليه الصلاة والسلام بقوله بموسى: أتلومني على أمر قد قدره الله علي قبل أن يخلقني 40 عاما؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فحج آدم موسى. والجواب على هذا كما سبق من وجهين، كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. الوجه الأول أن موسى لام أباه آدم على المصيبة التي ترتبت وهي الخروج من الجنة، ما لامه على وقوعه في المخالفة. لماذا؟ لأنه لا يليق بموسى عليه الصلاة والسلام أن يلوم أباه آدم على معصية قد تاب منها وعلى مخالفة قد تاب منها. فلذلك كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن اللوم من موسى لآدم إنما كان على المصيبة التي ترتبت وهي الخروج من الجنة. ولذلك قال: الاحتجاج بالقدر على المصائب، فآدم احتج على القدر بالمصيبة، فإذا أنكر عليه في ترتب حصول مصيبة كان بسبب فعل منه فإنه يحتج بالقدر، فالاحتجاج بالقدر على المصائب. ولذلك آدم احتج بالقدر على المصيبة، أي أنها كانت بقدر الله، أكله من الشجرة الذي ترتب عليه الخروج من الجنة بقدر الله جل وعلا. ولذلك لما قال بعض أهل البدع لبعض أهل السنة: أرأيت لو قال له أولا: هل آدم خلق للأرض أم للسماء؟ هل خلق آدم للأرض أم للسماء؟ قال: خلق للأرض. قال: رأيت أن لو لم يأكل من الشجرة، يعني إذا لم يأكل من الشجرة معناه أنه لم يخرج. فقال له: ما كان له من بد، ما كان له من بد، يعني لا يمكن أن يتخلف ذلك الأكل من الشجرة، هذا قدر مقدر. فانظر جواب هذا السني السلفي بهذا، وأن الأمر بقدر الله ما دام قد وقع. ما كان لآدم أن لا يفعل ذلك هو الأكل من الشجرة، لأن هذا قد قدره الله جل وعلا على آدم قبل أن يخلقه 40 عاما، وذلك لحكمة عظيمة علمنا منها ما علمنا وجهلنا أكثر مما علمنا. فلذلك احتجاج آدم بالقدر على المصائب وعلى المصيبة التي ترتبت. ولذلك ذكر هنا المؤلف رحمه الله تعالى حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وأن هذا مثل هذا الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتع عمل الشيطان. رواه مسلم، وجاء هذا من حديث أبي هريرة. فإذا الإنسان يفعل الأسباب، يأخذ بالأسباب ويستعين بالله جل وعلا، وهذا هو حقيقة التوكل، الاعتماد على الله مع فعل الأسباب، تفويض الأمر إلى الله مع فعل الأسباب. ثم بعد ذلك إذا ترتب المقصود والمراد فبحمد الله، وإذا تخلف فالأمر لله جل وعلا. لا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، لولا أني أسرعت لما فاتتني تلك السلعة التي قد اشتراها فلان، لو لم أتأخر يوما لما خطبت ابنة فلان لابن فلان، سبقني بيوم واحد ما بيني وبين إلا كذا من الساعات، هو أسرع وأنا تأخرت، لو أني ما تأخرت لا كان ذلك من نصيبي، أو تلك التجارة أو تلك السلعة، نعم، أو أنني إذا لم أسافر وأخرج من بلدي لما أصبت بالحادث، أو ضاعت أموالي، أو احترقت سيارتي، نعم إلى آخر ذلك، أو احترق بيتي، أو إلى آخر ذلك. لا، لا تقول ذلك، ما دام أنك قد أخذت بالأسباب ولم يحصل منك تفريط، نعم، فالحمد لله على كل حال. فإذا أصبت بشيء ولم يحصل مقصودك وفات مطلوبك، لا تتأسى ولا تقول لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن احتج بالقدر، احتج بالقدر. هنا الاحتجاج بالقدر، هنا عليك أن تحتج بالقدر وتقول قدر الله وما شاء فعل. يعني هذه المصائب التي ترتبت من حصول حادث في سفر، أو هدم بيت، أو عدم حصول تجارة فاتتك، أو غير ذلك من المطالب التي لأجلها أنت حرصت على تحصيلها فلم تحصلها، نعم، قل قدر الله وما شاء فعل. فتحتج بالمصائب، تحتج بالمصائب، لا تحتج بالمعايب، تحتج بالمصائب، تحتج بالقدر، نقول تحتج بالقدر على المصائب، لا تحتج بالقدر على المعايب. نعم، تقول عيبي كذا، عيبي أنني تأخرت، عيبي أنني ماذا نمت، عيبي كذا، عيبي أنني سافرت. لا، هذه أمور لابد من فعلها، لابد أن يفعلها الإنسان، لابد أن يتحرك، لابد أن يسافر، لابد أن يعمل، لابد أن يشتري، لابد أن يبيع، هذه أمور لابد منها. لكن الذي يترتب، الذي يترتب وهو المقصود، قد يترتب الخير فيفرح الإنسان ويقول الحمد لله أنا أخذت بالأسباب وتحصل لمقصودي الحمد لله، لكن قد لا يتحصل على مقصوده، قد لا يتحصل على مقصوده، أراد أن يسافر إلى بلاد الفلانية لكن حصل الحادث، سافر ومعه ماله ومال شركائه فسرقت وضاعت الأموال، نعم، فماذا يقول؟ هل يحتج هنا بالقدر على ما حصل منه من سفر أو من كذا وكذا من الأمور التي فعلها؟ لا، يحتج بالقدر على المصائب. يقول الحادث بقدر الله، إذا قيل له شخص نعم ضيعت أموالنا، أنت ضيعت أموالنا، يعني معناه أنك سافرت وضاعت الأموال، سرقت أو حصل حادث وفقدت نعم، هل هنا يلومه على السفر لما لا يسافر؟ لا، لأن هذا السفر أمر يحتاجه الناس في تجاراتهم وفي ذهابهم وفي مقاصدهم، لكنه هنا ماذا يريد؟ يقول له أنت لما سافرت كان سببا في ضياع أموالنا، وكان سببا في حصول الحادث الذي صار سببا لتدمير سيارتنا أو غير ذلك. فذلك يقول ماذا؟ يقول قدر الله، قدر الله. يعني هل قدر الله أنني سافرت؟ ولا شك أن السفر بقدره، لكن يريد قدر الله يعني هذه المصيبة، هذه المصيبة التي حصلت من حادث أو ضياع مال أو كذا أو كذا بقدر الله. وهذا معنى قول آدم عليه السلام لموسى أتلومني على أمر قدره الله علي، يعني الإخراج من الجنة، لأن موسى ما لامه على فعل المعصية أنه تاب منها، وإنما لامه على المصيبة المترتبة وهي الخروج من الجنة، فاحتج آدم بالقدر على هذه المصيبة وأنها بقدر الله، كما يحتج من حصل له حادث في سفره بمن قال له ماذا ضيعت أموالنا أو دمرت سيارتنا يعني في هذا السفر، فإنه يقول بقدر الله يعني المصيبة التي حصلت هذه بقدر الله، ليس يعني كأنه يريد ذلك، يريد منه ذلك أنه ماذا لا يتحرك ولا يذهب مكان ولا يسافر، لا، لكن كأنه يقول له حصلت مصيبة بسبب سفرك هذا، فيحتج على ذلك لما حصل من فوات مطلوب وحصول غير مرغوب من حادث وضياع أموال وغير ذلك، فيحتج ذلك عليه بأنها بقدر الله، أي هذه المصائب التي حصلت. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، يعني لما حصلت المصائب بك وإن أصابك شيء يعني من المصائب قلت لو فعلت كذا وكذا، لا، لا تقول ذلك، لكن قل قدر الله وما شاء فعل، تحتج بقدر الله على ما أصابك من المصائب، لأن هذه المصائب حصلت بقدر الله جل وعلا. المهم أنك لا تكون مفرطا، لا تكون مفرطا في حصولها فتلام على تفريطك وتعاقب على تفريطك، كالذي يسافر في سيارة والسيارة لا تصلح للسفر، فرط فيها بعض مثلا الإطارات ماذا غير جيدة، غير جيدة يعني متوقع أنها تنفجر بين لحظة وأخرى، فإذا به يسافر فتنفجر، ينفجر الإطار ويحصل الحادث تنقلب السيارة، يقول بقدر الله. نعم نعم بقدر الله هذه المصيبة، لكن أنت فرطت، أنت فرطت، فتعاقب على تفريطك، تعاقب على تفريطك. لو أخذت بالأسباب، الإطارات ما شاء الله جيدة وصالحة للمشي عليها، السيارة بحمد الله قد تفاقدتها، سافرت حصل حادث، لم تكن مسرعا بسيارتك السرعة التي يعني هي في عرف الناس أن من مشاها يكون عرضة للخطر، نعم، فحينئذ إذا أخذت بالأسباب ولم تفرط فبقدر الله وأنت غير ملام. فإذا رأينا شخصا سافر وحصل له حادث قلنا له يا فلان دمرت السيارة علينا، أو أنك أذهبت بأرواح أولادنا وبأنفس أولادنا، قال قدر الله، أنتم تلوموني على قدر الله، على قدر الله. نقول نعم المصائب هذه بقدر الله، لكن نحن نلومك على تفريطك، نلومك على تفريطك، نلومك على عدم أخذك بالأسباب، نلومك على عدم أخذك بالأسباب. كيف تسافر بالسيارة تعلم أنها معرضة لانفجار إطاراتها أو لكذا وكذا، أو كيف تسرع هذه السرعة الجنونية، أو كيف تتجاوز في مكان لا يجوز فيه التجاوز. نعم، فنلومك على تقصيرك وتفريطك في الأخذ بالأسباب. ففرق بين حصول أمر يترتب بعد الأخذ بالأسباب الذي ليس معه تفريط فيقال بقدر الله ولا يلام ذلك، فإذا لام عليه وقيل له كنت أنت الذي مثلا ضيعت سيارتنا أو أزهقت الأنفس، يقول بقدر الله، ولا أحد يستطيع أن يلومه. لماذا؟ ويرد قوله حين قال بقدر الله لأنهم قد علموا أنه غير مفرط وقد أخذ بالأسباب، فما حصل كان بقدر الله. نعم، الذي ليس معه تفريط من جهته، الذي ليس له تفريط، الذي ليس معه تفريط من جهة هذا السائق أو هذا العامل أو هذا الخادم أو هذا البائع إلى آخر ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام يبين في هذا الحديث أن الاحتجاج بالقدر على المصائب، وأن الإنسان إذا أخذ بالأسباب وحرص على الأخذ بالأسباب واستعان بالله، فإذا تحصل المقصود الحمد لله، وإذا لم يتحصل ذلك وأصابه شيء لا يرغب فيه من المصائب فعليه أن يحتج بالقدر فيقول قدر الله وما شاء فعل، ولا يقول لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، لأن هذا التأسف وهذا التحزن وهذا الحزن يفتح عليه باب الشيطان، فإن لو تفتح عمل الشيطان. فذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذا الحديث الذي يشهد لما أراد بيانه من أن احتجاج آدم بالقدر إنما هو الاحتجاج بالقدر على المصيبة وهي الإخراج من الجنة، وأن موسى إنما لام أباه على هذه المصيبة التي ماذا حصلت وهي الخروج من الجنة، ولم يلمه على فعله المعصية لأنه أي آدم قد تاب منها، ولا يجوز أن يلام الشخص على مخالفة ومعصية وقع فيها ثم تاب منها. وموسى عليه الصلاة والسلام الذي هو كليم الله لا شك أنه يعلم هذا، وأن اللوم على المخالفة نعم ولوم الشخص على معصية وقع فيها وقد تاب منها لا يجوز، فلا يليق به أن يلوم أباه. ومراد شيخ الإسلام تيمية رحمه تعالى أن يبين أن اللوم إنما كان على المصيبة والاحتجاج بالقدر من آدم كذلك على المصيبة. فقال شيخ الإسلام الاحتجاج بالقدر إنما يكون على المصائب لا على المعايب، إنما يكون على المصائب لا على المعايب. وذكر هنا المؤلف رحمه وتعالى قال فقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى تفويض الأمر إلى قدر الله بعد فعل الأسباب التي يحصل بها المطلوب ثم يتخلف، يعني كما سمعتم، فإذا تخلف فالحمد لله يقول قدر الله وما شاء فعل إذا لم يتحصل ذلك المطلوب وفات عليه ذلك الذي أراده من المحبوبات والمطلوبات. وذكر مثالا في المسافر قال ونظير هذا أن يسافر شخص فيصاب بحادث في سفره فيقال له لماذا تسافر، فيقول هذا أمر مقدر والمقدر لا مفر منه، فإنه لا يحتج هنا بالقدر على السفر، لا يحتج بالقدر على السفر لأن السفر لا بد منه ويحتاجه الناس في معاشهم وفي تجاراتهم وغير ذلك، لأنه يعلم أنه لا مكره له وأنه لم يسافر ليصيبه الحادث، فهو لم يسافر لأجل أن يصاب بالحادث، سافر لأجل التجارة، سافر لأجل أداء الحج، سافر لأجل العلاج إلى آخر ذلك من المطالب، وهذه مطالب شرعية ومطالب صحيحة يريدها الإنسان من سفره، فلا يلام فلا يلام عليها يقال له لماذا تسافر؟ كيف لماذا أسافر؟ نعم، كيف لماذا تسافر؟ لماذا تعمل؟ لماذا تبيع وتشتري؟ لا، هذا أمر لا يلام عليه الإنسان، لأن الإنسان يحتاج ذلك في حياته. فلذلك قال وأنه لم يسافر ليصيبه الحادث، وإنما يحتج بالقدر على المصيبة، يحتج بالقدر على المصيبة، هذه المصيبة التي حصلت من حادث أو ذهاب أموال أو ضياع محبوب، فوات محبوب إلى آخر ذلك، فحينئذ يقول هذا الذي احتج عليه، الذي ترتبت على سفره المصيبة والحادث، يقول هذا بقدر الله، هذا بقدر الله، لأن السفر ارتبطت به هذه المصيبة، السفر ارتبطت به هذه المصيبة، ارتبطت به احتراق السيارة أو حصول الحادث أو ضياع الأموال أو غير ذلك. قال وهذا هو الوجه الذي اختاره الشيخ المؤلف، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، في هذه العقيدة، يعني فيما يتعلق باحتجاج آدم، وأنه احتج بالقدر على المصيبة، وأن لوم موسى لآدم إنما كان على المصيبة والخروج من الجنة لا على المخالفة والمعصية، لأن آدم قد تاب منها، ولا يجوز أن يلام على ذلك، وحاشا موسى أن يلوم أباه على مخالفة وعلى معصية قد تاب منها واجتباه ربه وهداه. قال الوجه الثاني أن الاحتجاج بالقدر على ترك الواجب أو فعل المحرم بعد التوبة جائز مقبول، لأن الأثر المترتب على ذلك قد زال بالتوبة، فانمحى به توجه اللوم على المخالفة، فلم يبق إلا محض القدر الذي احتج به، لا ليستمر على ترك الواجب أو فعل المحظور، ولكن تفويضا إلى قدر الله تعالى الذي لا بد من وقوعه. وقد أشار إلى هذا ابن القيم في شفاء العليل، وقال إنه لم يدفع بالقدر حقا، ولا ذكره حجة له على باطل، ولا محذور في الاحتجاج به. وأما الموضع الذي يضر الاحتجاج به ففي الحال والمستقبل، بأن يرتكب فعلا محرما أو يترك واجبا فيلومه عليه لائم، فيحتج بالقدر على إقامته عليه وإصراره، فيبطل بالاحتجاج به حقا ويرتكب باطلا، كما احتج به المصرون على شركهم وعبادتهم غير الله، فقال لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، وقال جل وعلا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، فاحتجوا به مصوبين لما هم عليه، وأنهم لم يندموا على فعله، ولم يعزموا على تركه، ولم يقروا بفساده، فهذا ضد احتجاج من تبين له خطأ نفسه وندم وعزم كل العزم على ألا يعود. ونكتة المسألة أن اللوم إذا ارتفع صح الاحتجاج بالقدر، وإذا كان اللوم واقعا فالاحتجاج بالقدر باطل. ثم ذكر حديث علي رضي الله عنه حين طرقه النبي صلى الله عليه وسلم وفاطمة ليلا، فقال ألا تصليان الحديث، وأجاب عنه بأن احتجاج علي صحيح، ولذلك لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، صاحبه يعذر فيه، فالنائم غير مفرط، واحتجاج غير المفرط بالقدر صحيح. ذكر هنا الوجه الثاني الذي أجاب به الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في كتابه العظيم شفاء العليل في مسائل القدر والتعليل، وهو كتاب عظيم. ابن القيم رحمه الله يجعل احتجاج آدم بالقدر على المعصية والمخالفة التي قد تاب منها، التي قد تاب منها، وقال رحمه الله تعالى هذا جائز. فالاحتجاج بالقدر الذي لا يبطل حقا ولا يحق باطلا ولا يجيز لصاحبه الإصرار والبقاء على ما عليه من المعاصي ويجعله نادما وقد ندم وقد ترك فهو جائز، فهو جائز. ولذلك لما احتج آدم بالقدر لأنه قد تاب من تلك المخالفة، قد تاب من تلك المخالفة، فإذا تاب منها فإنه لا يجوز ماذا؟ أن يلام. وكما قال ابن القيم رحمه الله فالاحتجاج بالقدر الذي لا يدفع حقا ولا يذكر حجة على باطل وهكذا لا يكون جائزا لصاحبه على الإصرار والإقامة على معاصيه في المستقبل، فهذا لا شيء فيه. لكن شخص يحتج بالقدر وهو لا زال على المعصية، يشرب الخمر أو يرتشي أو يسرق أو يكذب أو يفعل الذنوب والمعاصي، تارك للصلاة، يا فلان اتق الله، أنت تارك للصلاة، أنت آكل للحرام، أنت تتعامل بالربا، أنت تغش، أنت قاطع لرحمك، أنت عاق لوالديك، اتق الله. يقول قدر الله، يقول قدر الله مقدر علي السرقة ومقدر علي الغش ومقدر علي العقوق ومقدر علي قطع الأرحام ومقدر علي ظلم الناس ومقدر علي ترك الصلاة، كل هذا مقدر عليه وهو مستمر وهو مصر. أين الدليل على هذا؟ هل لهذا دليل شرعي؟ أبدا. إذا قال احتج بآدم نقول هل آدم احتج على بالقدر على المعصية التي وقعت منه وهو يعني لا زال عليها؟ هل احتج بالقدر على تلك المعصية التي وقعت قبل التوبة أو بعد التوبة؟ بعد التوبة. الاحتجاج بالقدر بعد التوبة، أنت لم تتب، تب إلى الله جل وعلا واترك شرب الخمر واترك السرقة واترك الرشوة وصل رحمك وبر والديك وافعل الصلاة واستمر على هذا. إذا جئت قلت لك يا فلان كنت تشرب الخمر، قل قدر الله، يجوز لك، يجوز لك، الحجة معك علي، أنا أخطأت. وهو يخطي من يلوم الناس التائبين، بعض الناس يقول لشخص وقد تاب وقد من الله عليه عز وجل بالاستقامة قد ترك الربا وقد ترك الذنوب والمعاصي ويا فلان نسيت نفسك، كيف؟ قال ما شاء الله نسيت الليالي، ليالي الشرب وليالي الخناء وليالي كذا. سبحان الله، الرجل قد تاب، فيجوز لذلك أن يقول له تلومني على أمر قدره الله علي، لكن بعد التوبة، هذا بعد التوبة. أما قبل التوبة غير مقبول. إنسان لم يتب من شرب الخمر فإذا أنكر عليه قال بقدر الله وهو لم يتب، كيف يحتج بحديث آدم؟ كيف يحتج بحديث آدم؟ هل آدم قال ذلك قبل توبته من هذه المخالفة؟ لا. فإذا هؤلاء لا حجة لهم لا شرعا ولا عقلا، لأنه عقلا العقل يدل على أنه هو الذي يقع في الذنوب والمعاصي، عنده عقل يعرف به ويميز به بين الحلال والمحرم وبين الفعل الذي يأثم على إذا وقع فيه والفعل الذي يثاب إذا فعله، يميز بعقله، أكرمه الله جل وعلا بالعقل. وهو في الدنيا كذلك يبتعد عن الأمور التي تضره، نعم، لا يقع في النار ولا يقع في الحفرة ولا يأخذ السكين ويجعلها في عينه ولا يأخذ ولا يشرب الماء الحار الذي ماذا يغلى في درجة حرارة عالية لأنه يعلم أنه سيقطع أمعاءه، نعم، لماذا لا يشرب الماء الحار ويقول بقدر الله؟ ها، ولماذا لا يعني يقع في الحفرة ويقول بقدر الله؟ أبدا، لكن في الشرع يقول بقدر الله، يعرض نفسه لما يكون عقوبة له ثم يقول بقدر الله، هذا مردود شرعا وعقلا وحسا وواقعا، وحسا وواقعا. إذن الذي يحتج بالقدر على فعل المعاصي، نعم، وهو مقيم عليها ولم يتب منها، فهذا لا حجة له، لا حجة له، لأن الاحتجاج بالقدر أولا على قول شيخ الإسلام إنما يكون على المصائب، ثانيا على قول ابن قيم على المعايب، لكن بشروط، لكن بشروط أن تكون تلك المعايب وتلك الآثام قد تاب منها، قد تاب منها، ليس قائما عليها ومصرا على فعلها، وأيضا غير مفرط، غير مفرط. أما المفرط فلا حجة له، لا حجة له. شخص يفرط في الأخذ بالأسباب ثم يحصل له مكروهات وتترتب على ذلك أمور سيئة، فإذا أنكر عليه يقول فعلتها بقدر الله، لا حجة له. لماذا؟ لأنه مفرط. وإنما من شروط صحة الاحتجاج بالقدر أولا أن يكون بعد التوبة، ثانيا أن يكون من غير تفريط. ولذلك أضاف ابن القيم رحمه الله تعالى الذي ذكر كما أشار المؤلف هنا، أضاف حديث النبي عليه الصلاة والسلام مع علي بن أبي طالب وفاطمة رضي الله تعالى عنهما كما جاء في الصحيحين، حين دخل عليهما وطرق بابهما ليلا وقال لهما ألا تصليان، ألا تصليان؟ فقال علي رضي الله تعالى عنه يا رسول الله أنفسنا بيد الله، إن شاء أن يبعثنا بعثنا، إن شاء أن يبعثنا بعثنا. فذهب النبي عليه الصلاة والسلام مولى، فقال علي رضي الله عنه وسمعته وهو مول يقول وهو يضرب على فخذه، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وشاهد الإمام ابن القيم رحمه الله من ذكر هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أقر عليا، أقر عليا على الاحتجاج بالقدر، أقر عليا على الاحتجاج بالقدر، لأن الاحتجاج هنا صحيح، لأن الاحتجاج هنا صحيح، لأن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه احتج بالقدر وهو قدر الله جل وعلا الذي ليس معه تفريط، الذي ليس معه تفريط، فهو نائم، فهو نائم، فإذا فاته شيء من الصلاة سواء كانت فريضة أو نافلة مستحبة كان ذلك بقدر الله الذي ليس معه تفريط، الذي ليس معه تفريط. وبهذا يتبين لنا أن الاحتجاج بالقدر على المعايب والآثام إنما يكون أولا بعد التوبة، ثانيا أن يكون من غير تفريط. فحديث علي أراد ابن القيم رحمه الله تعالى يبين منه هذا الشاهد، وهو إقرار النبي عليه الصلاة والسلام لعلي على الاحتجاج بالقدر ما دام أنه من غير تفريط. أما الذي يحتج بالقدر وهو يفرط فهذا لا حجة له، بل يلام، بل يلام. يترك مثلا النار في بيته، يترك النار في بيته، قد ولع النار ونام، ولع النار في بيته ونام، فإذا بالبيت يحترق، البيت فيه الغاز والبيت فيه كذا وكذا، ربما فيه البترول الذي بجنب هذا النار، يعني ولع النار وبجنب النار يعني ماذا، جالون من البترول، فيه بترول مثلا، فيذهب ويترك هكذا النار على ما هي عليه، ثم يحترق البيت ما لك يا فلان، ينكر عليه، يقول بقدر الله، يقول بقدر الله، لا تلوموني، لا تلام، لا شك أن الذي حصل بقدر الله لك أنت تلام، وحجتك بالقدر هنا في غير موضعها، حجتك بالقدر يعني تحتج بالقدر في غير موضعه، احتجاجه غير صحيح لفوات شرط، لفوات الشرط هو من شروط صحة الاحتجاج بالقدر، وهو أنك فرطت، أنك فرطت، فلا حجة لك بالاحتجاج على القدر، فلا حجة لك بالاحتجاج بالقدر، وإن كان الأمر حصل بقدر، لكن أنت لا تحتج. لماذا لا تحتج؟ لأنك فرطت، والمفرط يلام ولا حجة له. كذلك هذا كما لا كالمستمر على المعصية وكالمقيم على الذنب الذي لم يقلع عن الذنب والمعصية يحتج بالقدر، لا حجة له. لا شك أن الذنوب والمعاصي بقدر الله جل وعلا الكوني، لكن أنت لا حجة لك تحتج بالقدر. لماذا؟ لأنك لم تتوب منها، وإنما يصح الاحتجاج بالقدر بعد التوبة منها، كما جاء في احتجاج آدم بالقدر على تلك المخالفة التي وقعت منه بعد أن تاب منها، على الوجه الثاني الذي قرره الإمام القيم رحمة الله تعالى عليه، وعلى الوجهين، الوجه الذي أشار إليه شيخ الإسلام تيمية، والوجه الذي أشار إليه ابن القيم، لا حجة لمن يحتج بالقدر وهو مقيم على الذنوب والمعاصي. فإذن إنما دليله واستدلاله واحتجاجه بالقدر إنما دليله هواه، دليله هواه وإبليس والنفس الأمارة بالسوء. نسأل الله جل وعلا أن ينزه قلوبنا عن ذلك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.